عليها قال انه عم تطلع الاصوات كلها. بلش جيبوا تسجيل اخر غير هذا التسجيل.
كنت زي حمود
سيارات عم تطلع التسجيل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعجل فرجه. ما زال الكلام في المسألة العاشرة وهي أنه يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس فلا يصح طلاق الحائض والنفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل في البين. نفترض أنه هي ذات عادة لها 7 أيام مثلا عادة وتخلل نقاء ما بين الدم الأول الدم الثاني مثلا، هي انقطع الدم على 4 أو 5 نفترض، عاد شافت 6 و7 فيكون اليوم اليومين النقاء المتخلل في البين بحكم العادة، ولو نقطا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صح طلاقهما. ليش؟ لأن الطلاق مشروط بطهرها من الحيض وليس بتطهيرها من الحدث بالارتسال، وأن لا تكون في طهر وقعها فيه زوجه. هذه المسألة التي ما زلنا في صددها، وقد تعرضنا إلى الأمر الأول منها عندما تحدثنا عن أن تكون الزوجة دائمة، وقلنا بأنه لا يقع طلاقا على المتمتع بها، وأقمنا الدليل على ذلك. وأما الثاني وهو أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، طبعا إذا كانت مدخولا بها وكان المطلق حاضرا، وإلا سيأتي طلاق الغائب سيختلف الحكم عنها. هنا هناك في طلاق الغائب حتى ولو طلق وعلم لاحقا أنها كانت في الحيض فطلاقه صحيح، سيأتي تفصيل ذلك. وإنما اشترط صحة الطلاق بخلوها من الحيض والنفاس، إما فعلا كما لو كانتا تريان الدم، أو حكما كما لو رتبت المرأة آثار الحيض مثلا في حال توقفه ليوم أو يومين ولكنها ما زالت في الحيض لعدم خروجها منه لكونها ذات عادة ولم تنقضي بعد، هذه العادة لم تنقضي بعد، يعني ما زالت في أيام العادة وإن نقي الرحم ليوم أو يومين ما بين الدم الأول والدم الثاني قبل انقضاء العادة، فترى الدم بعد ذلك ويكون المجموع حيضا، يعني شاف الدم بعد ذلك بعد ما نقي الرحم يوم أو يومين مثلا، من ثم شافت بالسادس أو السابع فيكون المجموع حيضا، فتترتب الآثار جميعها عليها وليس فقط بترك الصلاة والصيام والدخول إلى المساجد أو مس كتابة القرآن، بل أيضا من جملة الآثار المترتبة بعدم صحة طلاقها في هذه الأثناء، يعني في حالة النقاء ما بين الدمين قبل انقضاء العادة، قبل انقضاء عادتها، بل أيضا ببطلان، يترتب الآثار ببطلان طلاقها أيضا في هكذا حالة لأنها بحكم الحائض. ويدل عليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وقد دلت الأدلة العديدة على كون لعدتهن تفسر بالطهر، فطلقوهن لعدتهن أي لحالة طهرهن، في حالة الطهر. وقد ورد في تفسير القمي للشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه الله عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله فطلقهن لعدتهن، والعدة الطهر من الحيض الإمام عليه السلام. وهناك روايات عديدة على ذلك. هناك أكثر من 4 روايات على ذلك. مثلا بعض الروايات عن علي عليه السلام يفسر العدة بالطهر، وهكذا تراجم. نعم، بالوسائل ذكر الشيخ الحر عليه الرحمة هذه الرواية، رواية أبي جعفر عليه السلام في تفسير القمي، وأضاف وأحصل عدة، يعني ذكر هذه الرواية عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله فطلقهن لعدتهن والعدة الطهر من الحيض وأحصل عدة، مما يوهم أنها من كلام الإمام عليه السلام. ولكن من راجع المصدر هذا تفسير القمي راجعوا بالجزء الثاني، الجزء الثاني صفحة 277 وما بعدها، من راجع المصدر يلاحظ أنها من كلام القمي هذه العبارة الأخيرة وأحصل عدة، وليس من قول الإمام عليه السلام. ويدل عليه من النصوص أيضا بعض الروايات من جملة روايات لا طلاق إلا في عدة، هي صفحة طلعت معك انت
بهذا الجزء؟
مش بهذا،
تاني صفحة هذا الباب واحد يصرع باثنين ولا واحد
ايه. في عنا رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل، وهكذا روايات عديدة. فمن خالف لم يكن له طلاق، وإن ابن عمر طلق امرأته 3 في مسجد وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق. وأيضا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق، تشترط أن يكون الطلاق في طهر لم يوقعها فيه دون أن يمسه. وأيضا ليس ينبغي له إذا رجعها أن يطلق إلا في طهر آخر. قال نعم قلت حتى يجامع، قال نعم، إلى آخر ما هنالك من روايات. هذا بالنسبة إلى الشرط الثاني وهو أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. يعني الباب الثامن في الوسائل فيه روايات عديدة يمكن أن يستفاد منها هذا الشرط، اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وكان زوجها حاضرا، وأما فيما عدا ذلك يبطل الطلاق. في كل يبطل الطلاق في حالة الحيض وفي حالة النفاس. فيها روايات عديدة تناهز العشر روايات على هذا الأمر، فراجعوا. بقي الشرط الثالث في مسألة السيد الإمام رحمه الله، وهو أن لا تكون في طهر وقعها فيه، وعليه الكثير من النصوص. من جملتها مثلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. وغيرها الكثير من الروايات في الباب التاسع، فراجع. هناك أيضا عدة روايات على ذلك، بل كاد أن يكون هذا الأمر إجماعيا، بل صاحب الجوار عليه الرحمة قال بأنه عليه